بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي في كتاب تأسيس الأحكام على ما صح عن غير عن خير الأنام لشرح عمدة الأحكام، باب سجود السهو، عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة ولكن
العشي مقصود بها صلاة الظهر، يعني افترق العشي على كما أخذنا على الظهر وعلى العصر، لكن ذيك العشاءين المقصود بها المغرب والعشاء.
إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، فقال: يا رسول الله، أنسيت أن قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: بل نسيت. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه، ثم سلم. فقال: نبئت أن عمران بن الحسين قال، ثم سلم. موضوع الحديث
لا خلاص صراحة فائدة الحادي عشر. أنا قد أخذنا
ثامنا تاسعا عشر
طول عسل بدل السوق
ما يصلح
عسل بدل السوق
ما يصلح.
الحادية الفائدة الحادية عشر من الحديث يؤخذ من وجوب سجود السهو على المأمومين مع إمامهم وإن لم يحصل منهم سهو،
يعني الإمام يتحمل على المأمومين سجود السهو، وإن لم يحصل من المأموم خلل، يعني صلاة سليمة لكن الخلل حصل في صلاة الإمام، إذا سجد الإمام فيكون المأموم تبع لإمامه، إنما جعل الإمام ليتم به.
يؤخذ منه وجوب سجود السهو على المأمومين مع إمامهم وإن لم يحصل منهم سهو، لأن جميع المأمومين سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحصل منهم سهو. واستدل لذلك بما رواه الدارقطني بلفظ: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه.
لكن إذا كان سبق المأموم بركعة وأكثر حصل عنده خلل يسجد هو للسهو بعد ما يفارق الإمام، لكن إذا سلم على الإمام من البداية حتى النهاية حصل عنده خلل يتحمل عنه الإمام، إلا أن يكون الخلل في ركن أو تعمد ترك واجب، هذا شيء آخر.
وفي سنده خارجة بن مصعب وهو ضعيف. وفي الباب عن ابن عباس رواه أبو أحمد بن عدي في ترجمة عمر بن أبي عمر الأصقلاني وهو متروك، انتهى. قلت: الحديث الأول له مفهومان. المفهوم الأول أنه ليس على من خلف الإمام سهو، ومقتضاه أن سهو الإمام لا يوجب سجودا لا عليه ولا على إمامه. المفهوم الثاني إيجاب السجود على المأموم مع إمامه وإن لم يسجد، وهذا تؤخذ دلالته من حديث الباب لا من هذا الحديث الضعيف. الثاني عشر يؤخذ منه مشروعية التشهد لسجود السهو إذا كان بعد السلام، وبه قال أحمد وإسحاق وبعض الشافعية وبعض المالكية. أما إذا كان السجود قبل السلام فالجمهور على أنه لا يريد التشهد بعده، وحقي على الليث إعادته وهو راي شاب.
ويكفي السجود مرة، لا يتكرر السجود، لا تسجد قبل السلام، تسجد بعد السلام. ما عرفنا هذا.
وحكي عن الليث إعادته وهو رأي شاذ، والقول في مشروعيته في السجود الذي بعد السلام هو الأرجح.
أي التشهد شاذ؟ التشهد، يتكلم الآن عن التشهد بعد السجود الثاني بعد السلام.
طيب
أحسن.
أعيد أقول ما؟
الثاني عشر، يؤخذ منه مشروعية التشهد لسجود السهو إذا كان بعد السلام. وبه قال أحمد وإسحاق وبعض الشافعية وبعض المالكية. أما إذا كان السجود قبل السلام فالجمهور على أنه لا يعيد التشهد بعده.
نعم نعم، ليس المقصود بسجود السهو،
المقصود
التشهد خالص.
أحسن الله عليك.
وحكي عن الليث إعادته وهو رأي شاذ، والقول في مشروعيته في السجود الذي بعد السلام هو الأرجح.
لا يشرع إعادة التشهد ولا يشرع إعادة السجود السهو إذا كان قبل السلام. كلها.
لما روى الترمذي من طريق محمد بن يحيى النيسابوري عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن أشعث بن عبد ابن عبد الملك عن ابن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب، وفي بعض النسخ الاقتصار على التحسين فقط.
أبغاك إذا رجعت إن شاء الله بالعافية تشوفي الألفاظ اللي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيها قبل السلام وبعد السلام، لأن الأصل أننا فعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، المواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم.
البحث شيخ جاهز عندي برسل هذاك.
جزاك الله خير.
موجود
يعني الأصل
هي أربع مواضع.
إيه الأصل أننا نسجد قبل السلام في المواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام، في المواضع التي سجد فيها بعد السلام نسجد بعد السلام، هذا الأصل. وإذا لم نعرف فإن أو لم يعني لم توافق نفس المسائل التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت في نقص تكون قبل السلام، وإذا كان في زيادة تكون بعد السلام.
هذه جاهزة شيخي. كان الله أعلم كأني بحثتها.
طيب
هي أربع مواضع، موضوع حديث اليدين،
هذا معنه في نقص، معنه في نقص
نعم،
لكنه سيبقى بعد السلام.
بعد السلام وحديثان آخران، حديث قام من ركعتين بدون تشهد هو السجود قبل السلام.
أيوة هذا مثل الوضع اللي صلينا فيه العصر يمنع
نعم.
هذا قبل السلام.
هي أربع مواضع لكن بس طيب
الأخوة. والقاعدة يقول الشيخ
القاعدة أولا ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الأربع المواضع نسجد مثل ما ثبت، يعني
سواء كان قبل السلام أو بعده.
والقاعدة ما كان السهو عن النقص قبل السلام، وما كان السهو عن زيادة بعد السلام.
ولو سجد الإنسان في المواضع التي قبل هي بعد السلام وسجدها قبل السلام الأمر واضح، يعني خلاف السنة لكنه أتى بالواجب وجيد السلام.
قال أحمد شاكر رحمه الله والذي نقله العلماء على الترمذي تحسين فقط، ورواه أبو داود وسكت عليه ولا يسكت إلا على ما هو صحيح أو مقارب، ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وقال الحافظ في الفتح ضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهما، ووهم أشعث لمخالفته غيره من الحفاظ عن ابن سيرين، فإن المحفوظ عن ابن سيرين من حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد. قال وروى السراج من طريق سلمة بن علقمة قال قلت لابن سيرين التشهد، قال لم أسمع شيئا في التشهد، إلى أن قال وكذا المحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الإسناد من حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد كما أخرجه مسلم. فصارت زيادة الشهادة شاذة. ولهذا قال ابن المنذر: لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت، ولكن ورد التشهد عن ابن مسعود عند أبي داود والنسائي وعن المغيرة بن شعبة عند البيهقي وفي إسناده ما ضعف. فقد يقال أن الأحاديث الثلاثة ترتفع إلى درجة الحسن. قال العلائي: وليس ذلك ببعيد، وقد صح عن ابن مسعود من قوله أخرجه ابن أبي شيبة. انتهى من الفتح. قلت: والقول بتحسينه هو الأولى، بل هو أقل ما يقال فيه لما يأتي. أولا، أن زيادة الثقة مقبولة كما تقرر بعلم المصطلح. وأشعث بن عبد الملك الحمراني قال فيه الحافظ: ثقة ثبت، ورمز له البخاري، ورمز له خاء، أي روى له البخاري. وتوهيم الثقة خلاف الأصل. ثانيا، أن هذه الزيادة لا تعارض رواية الجماعة حتى يحكم بشذورها. لأن رواية الجماعة لم تتعرض للتشهد بنفي ولا إثبات. وإذا كان كذلك فإن هذه الزيادة تعد بمثابة حديث مستقل. ثالثا، أن نفي محمد بن سيرين يحمل على حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أي أنه لم يسمع بالتشهد شيئا من حديث أبي هريرة، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري، حيث قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن سلمة بن علقمة قال لمحمد في سجدتي السهو تشهد، قال: ليس في حديث أبي هريرة. قلت: بل إن هذا النفي يشعرك أن هناك رواية عن غيره، والله أعلم. الرابع عشر،
الشاهد يعني أنه ثبت يعني سجود أن ثبت أن التشهد في السجود بعد السلام، يعني إذا كان السجود بعد السلام يتشهد ثم يسجد ويسلم.
الرابع عشر، يؤخذ من قول محمد بن سيرين: فنثبت أن عمران بن حسين قال ثم سلم مشروعية السلام من سجود السهو إذا كان بعد السلام، وهو ثابت من حديث عمران رضي الله عنه عند مسلم رحمه الله، فيجب المصير إليه لثبوته، والله أعلم. تنبيه: ورد في هذا الحديث أن الصحابة رضوان الله عليهم تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم في تسليمه عن نقص احتمال النسخ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال ذو اليدين: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فأجاب بقوله: لم أنس ولم تقصر الصلاة، أي حسب علمي. فقال ذو اليدين: بل نسيت. ومن هنا ينبغي التنبيه على أنه لا يجوز للمأمومين أن يسحبوا
يتابعوا الإمام.
لا يجوز للمأمومين أن يتابعوا، فإن تنبه وإلا فارقوه.
إذا سلم
يمكن يتبعوا،
أن يتابعوا الإمام إذا سلم على نقص.
أنا عندي هنا
أن يتبعوا
أنا عندي أن يسبحوا
أو يتابعوه على الزيادة.
نعم، أحسن الله.
في أثناء الصلاة
يعني.
في أثناء
الصلاة.
لا
يجوز
أن
يتابع الإمام
في أثناء الصلاة. إذا سلم على النقص. إلا طبعا يعني إذا تعمد مقصود الأذى.
متأكد أنه في نقص.
المقصود إذا الإمام سلم وهو يعلم أنه سيسلم عن نقص فلا يجوز متابعته، أما إذا كان يسلم عن نقص فإنهم يتابعوه، مثل ما حصل في قصة ذا اليدين. واضح الآن؟ إذا تعمد الإمام أنه يزيد في الصلاة أو تعمد أنه ينقص في الصلاة فلا يجوز متابعته، لكن المأموم ما يعلم، ما عنده إلا متابعة، هذا تجعل مثل الإمام.
ومن هنا ينبغي التنبيه على أنه لا يجوز للمأمومين أن يسبحوا،
عندي أن يتابعوا الإمام إذا سلم على نفسه، يمكنهم غيروا في دار الميرة النبوية.
أن يسبح أن يقولوا سبحان الله،
لا لا لا، هذه المسألة الثانية. عندنا لا يجوز للمأمومين أن يتابعوا الإمام إذا سلم على نقص أو يتابعوه على الزيادة، بل يجب عليهم أن يسبحوا له.
فإن تنبه وإلا فارقوه، ولا يجوز لهم أن يسلموا.
الزيادة 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 الذي نعرفه أنه لا يجوز متابعة الإمام على الزيادة، سواء تعمد ولا ما تعمد. إذا كان المأموم يعلم على أن الإمام زاد
ركعة خامسة مثلا،
أيوة ركعة خامسة في الظهر أو رابعة في المغرب، لا يجوز. وإذا زادهم يعلمون أنه زاد، صلاتهم غير صحيحة. لكن إذا تابعوه على الزيادة هم ما يعلمون شككين، فالذمة الإمام.
فإن تنبه وإلا فارقوه، ولا يجوز لهم أن يسلموا معه على نفس مع علمهم بالسهو، ومن سلم معه وهو يعلم بطلت صلاته، وعليه أن يعيد من جديد.
أنا والله هذه أول مرة تمر عليها أن المأموم إذا إمام وسلم عن نفس
لا يسلم معه،
أنك ما تسلم معه،
أنا تشبه كأنه بيوم الخامس يا شيخ، نفس فأنا الشيخ أتكلم عنه. وإن قام الإمام لخامسة وجب عليهم أن يسبحوا له، ولا يجوز لهم أن يتابعوه على القيام، فمن تابعه على القيام ولا يجوز لهم أن يتابعوه على القيام، فمن تابعه
فين هذه فين كتابه
ما أدري أنت من عندك هذا؟
لا يعني لو أتى بالرابعة في المغرب لو أتى بالرابعة في المغرب المأموم
يجب عليهم يتأكد يجلسون ما يتابعه في الرابعة
يجلس أيوة. لكن يسلم معه إذا
نعم يسلم معه
انتظر التشهد
أي نعم سلك لكن بالنسبة للنكس إذا سلم من نكس يقول الشيخ ما يجوز لهم يتابعه يعني يقولون يعني كملوا صلاتهم أو أنهم ينتظرون بعد كيف يعني
يكملوا صلاة
يا شيخ.
إذا
الشيخ يكون يأتي واحد من المصلين وينبه الإمام يعني ضياع صلاة واحدة اللي شخص أكثر من ضياع الجماعة كلها.
لكن النبي صلى الله عليه وسلم في القصة قصة ذي اليدين الصحابة تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم في النكس.
الشيخ تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم على
وهم يعلمون أنه ناقص.
هم يعلمون أنه ناقص لكن لأن الوقت وقت تشريع الشيخ كأنهم يقولون لعل الصلاة قصرت لعل حتى سؤال ذي اليدين يشعر بذلك هل قصرت أم نسيت لعلهم كانوا يظنون أنه تشريع. فعشان كذا هذا الموضوع اللي تكلم
عنه مسألة تحتاج إلى بحث يعني. الزيادة معروفة لكن النكس هل يجوز متابعة الإمام في النكس أو لا يجوز تحتاج إلى بحث.
ومن سلم معه وهو يعلم بطلة صلاته وعليه
فين يتابعها المعلومات هذه.
وإن قام الإمام لخامسة وجب عليه
تصرفون من عندهم الجماعة شكرا
ما هو في نسخة يا شيخ ما هو في نسخة عندك موجود
لا
طيب. وإن قام الإمام لخامسة وجب عليهم أن يسبحوا له ولا يجوز لهم أن يتابعوه على القيام فمن تابعه على القيام وهو يعلم بطلت صلاته وإن سبحوا له ولم يرجع وجب عليهم أحد أمرين إما مفارقته وإما انتظاره حتى يكمل فيسلم ويسلمون معه والله أعلم وبالله التوفيق. ملحق وفي الحديث من المسائل غير ما يتعلق بالسهو ما يأتي. أولا فيه جواز التشبيك بين الأصابع بعد تمام الصلاة لقوله وشبك بين أصابعه.
دخلنا الدرس الماضي أنه يجوز التشبيك بعد الصلاة بعد السلام ما قبل السلام لا.
فيخصص النهي الوارد في ذلك بما قبل الصلاة جمع بين الحديثين.
يعني طبعا الناس أحيانا الواحد يبغى يتمطط وكذا ما في شيء عادي يعني لك عادة مين كسلة عادي.
ثانيا في فضيلة أبي بكر وعمر في الصحابة وأنهما أفضل الصحابة بل أفضل الأمة على الإطلاق، ويرد فيه على الشيعة في تقديمهم لعلي بن أبي طالب.
في القوم لما ساح النبي صلى الله عليه وسلم في القوم أبو بكر وعمر فهباء أن يكلمه، وقام أبو دريدة كلمه.
ثالثا فيه ما كان عليه الصحابة من إجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا يؤخذ منه أن من أنكر شيئا بناء على ما في ظنه لا يعد كاذبا ولا آثما وإن تبين خلاف ذلك.
ما في غالبا ما في إمام يتعمد الزيادة ولا في إمام يتعمد النقص إلا عن سهو.
ويفرع عليه أن من حلف على شيء بحسب علمه ثم تبين خلاف ذلك فإنه لا يعد آثما ولا تكون يمينه فاجرة ولا يلزمه حل. والله أعلم.
كفارته قال والله إن كتاب التوحيد مثلا عندي في البيت أو في السيارة يحسب يعني غالب على ظنه كذا وفي الأخير ما التدى، فهو ما حلف كاذب،
حلف على غلب الظن.
وعن عبد الله بن محينة رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه
وسلم. الحلف على شيء مضى ليس فيه كفارة، الحلف على شيء في المستقبل، يعني متى يترتب كفارة يمين؟ على حاجة تحلف في المستقبل، يعني غدا بكرة سأعمل كذا، والله سأعمل كذا، ما عملته فإنك عليك كذا، عليك كفار. لكن حاجة مضت، والله إني كتاب في البيت، والله إني يعني عملت كذا أمس ولا كذا، والله إني كذا، هذا ما فيها كفار. في الحال في شيء مضى ليس فيه كفارة يمين، الحلف على شيء تريد فعله في المستقبل هذا اللي فيه كفارة يمين إذا لم تفعله. إذا أما إذا قال إن شاء الله ما ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله.
وعن عبد الله بن محينة رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس
هذه الحالة
فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم.
يعني الإمام إذا قام من التشهد الأول ورحل الثالثة ومجلس فإنه يلزمه سجود السهو قبل السلام لأنه حصل عنده نقص في التشهد، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
موضوع الحديث مشروعية سجود السهو لمن ترك التشهد الأول سهوا المفردات فقام من الركعتين الأوليين أي بعد تمام الركعتين ولم يجلس للتشهد الأول، وجملة لم يجلس تأكيد للفعل قام. قضى الصلاة أي أكملها، وانتظر الناس تسليمه أي توقعوا أن يسلم. المعنى الإجمالي سهى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن التشهد الأول فقام وتركه وتابعه الناس في القيام حتى إذا أكمل الصلاة ولم يبق سوى السلام كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل السلام ثم سلم، وكان ذلك السجود جبرا للتشهد المتروك. فقه الحديث يؤخذ من الحديث دليل لمن قال أن السجود إذا كان من نقص فهو قبل السلام، وهو قول الإمام مالك رحمه الله، وليس فيه دليل على مطلق السجود عن النقص أنه قبل السلام، فقد ثبت في حديث أبي هريرة الماضي وعمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام وكان سهوه عن نقص، اللهم إلا أن يقال بالفرق بين نقص ينجبر بالسجود ونقص لا ينجبر إلا بالإتيان به. نعم فيه دليل على أن من قال إن سجود السهو كله بعد السلام هم الحنفية، والله أعلم.
سواء كان نقص ولا عن زيادة يقولون الحنف لازم بعد السلام، لو سوى قبل السلام تقوم الدنيا ولا ما تقعد، خاصة عند الحنف متعصبين.
ثانيا يؤخذ منه أن التشهد الأول والجلوس له غير واجبين. قال ابن دقيق العيد: من حيث أنه جبر بالسجود ولا يجبر الواجب إلا بتداركه وفعله. قلت: هذا يتمشى على من على مذهب من يرى أن الواجب نظير الفرض كالشافعية، أما على مذهب من يفرق بينهما كالحنابلة والحنفية فإن الواجب عندهم يجبر بسجود السهو، والركن لا يجبر إلا بالإتيان به، والله أعلم.
يعني الفرق بين الواجب والركن، إذا تعمد المسلم ترك الركن ركن من أركان الصلاة هو الواجب بطلت الصلاة، أما في حال النسيان فإذا تعمد ترك الركن فإنه يجب عليه الإتيان به وسجود السهو، والواجب يكفيه سجود السهو. يعني مثال، لو واحد نسي يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العلا أو قال رب اغفر لي أو قال سمع الله لمن حمده فإنه يسجد سجود السهو، وأما إذا ترك ركوع أو سجود وكذا يجب عليه الإتيان به، ما تنتهي الصلاة كأنه عاد ما زال محرم ويسجد السهو.
ثالثا يؤخذ منه أن سجود السهو لا يتعدد بتعدد السهو، فإنه هنا ترك التشهد الأول والجلوس له وسجد لهما سجدتين.
لا، ما يسجد أربع سجدات، يقول أنا أسجد للتشهد وأسجد لتحية الله وأسجد اللي تركتها وأسجد للجلسة له، فما يتعدد السجدات وتعدد يعني لو أيضا في نفس الركعة الركعة الثانية ونسي التشهد ونسي الجلوس ونسي يقول مثلا يقول سبحان ربي العلا أو نسي يقول سبحان ربي العظيم، من يقول له سجد أربع ثمان سجدات قبل السلام لأنك نسيت ثمان واجبات؟ لا، إنما يكفي
واحد. رابعا يؤخذ منه وجوب متابعة المأمومين للإمام على القيام عن هذا الجلوس إذا استمر. خامسا إذا تذكر الإمام قبل أن يستتم قائما فعليه أن يعود، وهل عليه سجود سهو أم لا في ذلك خلاف. ذهب النخعي وعلقمة والأسود والشافعي إلى أنه لا سهو عليه.
يعني قام من التشهد وقبل أن يكون قائم، يعني ما بين القيام وبين الجلوس، هل نقول لا يلزمه له أن يعود؟ له أن يعود لأنه ما استتم قائم، أما لو استتم قائم لا يجوز له العود، واضح؟ لكن هل إذا ما كان ما بين الجلوس والقيام هل لا يأتي بسجود السهو ولا لا يأتي؟ هذا الكلام لأنه رجع.
ذهب النخعي وعلقمة والأسود والشافعي إلى أنه لا سهو عليه، واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس. وفي رواية: ولا سهو عليه وإن استتم قائما فلا يجلس وسجد سجدتي السهو. ومداره على جابر الجعفي وهو متروك. قال أبو داود بعد إخراج هذا الحديث من طريقه: لم أخرج في كتابي عن جابر الجعفي غير هذا الحديث. وذهب الإمام أحمد والعترة إلى أن أنه يجب السجود وإن لم يستتم لفعل القيام، لما رواه البيهقي والدارقطني عن أنس مرفوعا عليه أنه تحرك للقيام في الركعتين الأخريين من العصر على جهة السهو فسبحوا له فقعد ثم سجد للسهو. وفي بعض طرقه قال: هذه السنة. قال الحافظ في التلخيص: تفرد به سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أنس ورجال ثقات. قلت: وبهذا يظهر رجحان مذهب الإمام أحمد ومن معه لأمور ثلاثة: أولها أن أنسا قال في بعض طرق الحديث وهذه السنة، وما كان كذلك فهو في حكم الرفع كما تقرر في علم المصطلح. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في حديث الباب ولم يفصل. ثالثها أن التحرك للقيام على سبيل النسيان والوهم سهو، وكل سهو يجب أن يجبر بالسجود كما أفاد حديث لكل سهو سجدتان وغيره.
يعني اتضح لنا على أنه ما دام تحرك من مكانه سواء وقف ولا ما وقف أنه يأتي بسجود السهو.
أما حديث جابر الجعفي فهو مع ضعفه مخالف للنصوص الصحيحة، وكذلك حديث ابن عمر عند الحاكم والبيهقي والدارقطني لا سهو إلا من قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام فهو ضعيف أيضا. وفي سنده أبو بكر العنسي مجهول، وإن كان ابن أبي وفي سنده أبو بكر العنسي مجهول وإن كان ابن أبي مريم فهو ضعيف. زعم أن رغم أن الذهبي قد وافق الحاكم على تصحيحه، وجل من لا يغفل والله أعلم.
شيخنا توكل في علم الحديث.
باب المرور بين يدي المصلي.
شيخنا معناته إذا سجد يعني ثم بعد ذلك رجع إلى التشهد من جديد ولا يكمل؟
ونحن نتحدث الآن عن مسألة لو ترك التشهد الأول. يقول الشيخ أحمد إذا استتم قائما يجب عليه أن يعود، ما يجب لا يجوز له أن يعود وسجد السهو. طيب يجب حطها. طيب فينا طيب خلنا بعد الدرس أنا مفتح باب. أما إذا كان نسي التشهد وقام لكنه ما وقوفه بين القيام وال، فإنه يرجع.
لا أنا قصدي على المسألة الأولانية عادي فهمتها حق
أيوة. ويجب على يقول الشيخ أحمد سجود السهو في هذه المسألة. فإيش المثال الآن؟
هي مسألة بعد السلام قصدك؟
إي بس أنا
التشهد
إي إذا سجد السهو ثم رجع كيف لا وتشهد. التشهد الثاني يعني يكون من أول ولا يكمل؟
أيوه من أول. أيوه من أول. أيوه من أول.
يصير تشهدين سواه يعني.
إيه لا هذا 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 خاص بالسجود بعد السلام.
أيوه نعم.
هذا خاص بالسجود بعد السلام.
أيوه نعم.
يسجد للسهو ويتشهد ويسلم. أي نعم. فأتي بالتشهد حتى لو قال اللهم صل على محمد يعني بداية من التحيات لله، مثل أيضا التشهد الثاني في الجلسة الأخيرة. طب ما تقول من بدايته اللهم صل على محمد الى اخر، لا تبدا من تحيات لله والصلاه الطيبات حتى تاتي الصلاه الابراهيميه. وهذا مثلها ياتي بالتشهد من البدايه تحيات حتى الصلاه الابراهيميه ويسلم.
احكام السهو تسري على النافله كما تسري على الفريضه
نفسها. يعني ايش الهدف من سجود السهو؟ وجبر النقص الحاصل في الصلاه سواء كانت الصلاة نافلة أو فريضة،
إنما واجبة في النافلة. يعني لازم في النافلة لازم تسجد.
لازم واجب. لكم ناقصة صلاتك ناقصة.
باب المرور بين يدي المصلي. عن أبي جهيب الحارث بن الصمت الأنصاري رضي الله عنه قال قال
واجبة عند ترك ركن أو ترك واجب، وسنة سجود السهو عند ترك سنة سواء كانت في الفريضة أو النافلة.
باب المرور بين يدي المصلي. عن ابي جهيم الحارث بن الصمت الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم لكان ان يقف 40 خيرا له من ان يمر بين يديه. قال ابو النضر لا ادري 40 يوما او شهرا او سنه. ترجمه الصحابي ابو جهيم قال ابن دقيق العيد عبد الله بن جهيم، وقال في الكاشف للذهبي أبو جهيم بن الحارث بن الأنصاري له صحبة عن يسر بن سعيد وعبد الله بن يسار. موضوع الحديث. بيان إثم المهر بين يدي المصلي وأنه أعظم من الوقوف مدة طويلة من الزمن. المفردات: بين يدي المصلي أي
على بلغ 40 سنة واقف أحسن لك منك مربع بين يدي المصلي.
ماذا عليه أي
على خطرة لك يشبه الناس
الحرمين رخصوا
ما رخ
في الحرمين
هذا اللي مصلحة اللي يعني
كان
جابته أنه ترخص والأصل ترى المنع الأصل الشرعي المنع ما يرخص فيه إلا بدليل شرعي لكن هذا من باب المصالح المسلكة لو لأنه يصعب على الواحد يمر كثرة الزحام ويكون أهل العلم مشقة تجربة تيسر لكن أنا ما أعرف دليل الشيخ أنا شيخ عمر
نعم
قلت الشيخ تعرفون دليل على جواز المرور في الحرم أنه في دليل بين يدي المصلي
ما في دليل
هذا الأصل ما يجوز لكن أجازوه من باب دفع المشقة على الناس بس
ماذا عليه أي شيء عليه والاستفهام والتفخيم من الإثم أي من لبيان الجنس لكان جواب لم أن يقف إن وما دخلت عليه بتأويل مصدر اسم كان وخبر وخيرا خبرها أين كان الوقوف 40 خيرا له من المرور بين يديه. المعنى الإجمالي: بين الشارع الحكيم أن أعظم مشقة تحصل على العبد في الدنيا هي أيسر على العبد من يسير الإثم على ما يظنه العبد سهلا كالمرور بين يدي المصلي فمشقة الوقوف 40 يوما الذي هو أقل احتمالا في تفسير 40 أخف من إثم المرور بين يديه.
قيل 40 يوم لأن يقف 40 يوم قيل 40 شهر قيل 40 سنة ولكن ما فيها نص ما أعرف فيها نص يعني تحديد يوم أو شهر أو سنة تعرفون؟
لا ما فيها غير 40 يوم. أولا الرواية المشهورة أن زيد بن خالد الجهني أرسل بسر بن سعيد إلى أبي جهيم يسأله وهذه رواية مالك بن أنس وتابعه سفيان الثوري عن أبي النضر عند مسلم وابن ماجه وغيرهما وخالفهما ابن عيينة فرواه على أبي النضر فقال عن بسر بن سعيد قال أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد أسأله كما رواه ابن أبي خيثمة وخطأه يحيى بن معين وقال الصواب رواية مالك انتهى ويمثل به لمقلوب السند. ثانيا عيب على صاحب العمدة أنه أثبت جملة من الإثم في كتابه مع أنها ليست ثابتة فلم ترد في شيء من الصحاح والسنن والمسانيد وإنما وردت في رواية للكشميهني وحده من الإثم وخالفه جميع رواة البخاري فرووه بدونها وورد برواية لابن أبي شيبة يعني من الإثم.
قالوا هذا من كلام الصحابي وهو مدرج.
ثالثا مميز 40 غير متعين أي مشكوك فيه وكذلك هو في رواية عند غير ابن عيينة رواية واحدة وكذلك رواه الحافظ عن ابن عيينة كما أخرجه أحمد بن أبي شيبة وسعيد بن منصور وغيرهم وورد في رواية في مسند البزار بالجزم فقال لكان أن يقف 40 خريفا وأشار الحافظ إلى ضعفها فقال ويبعد أن يكون الجزم والشك من راو واحد في حالة واحدة. رابعا يؤخذ منه تحريم المرور بين يدي المصلي وأن المار قد عرض نفسه لإثم كبير وخطر عظيم إذا كان المصلي بدون سترة أو كانت له سترة ومر بينه وبينها وقد قسم ابن دقيق العيد المرور إلى 4 أقسام و4 حالات. الأولى أن يكون للمار مندوحة والمصلي لم يتعرض أي كانت له سترة فيختص المار بالإثم
يعني في سترة هذا ستر وقام هذا تعمد أجا بين الستر وبين المصلي هذا يأثم منه منه اللي يأثم
المار
يأثم المار أما المصلي ما يأثم لأنه اتخذ سلفا.
الثانية عكس ذلك وهو أن لا يكون للمار ممدوحا، والمصلي قد تعرض أي ترك السترة فيختص المصلي بالإثم. الثالثة
أن يعني مثل اللي يصلي عند الباب، يصلي عند الباب وما فيه ما في ما في للمار طريق إلا الباب، فيتعرض الإثم لمن منه اللي يصلي هو نفسه لأنه كان المفروض يصلي في وراء الجدار.
الثالثة أن لا يكون للمام ممدوحة ولم يتعرض المصلي فلا يأتمان معها. الرابعة أن يكون للمام ممدوحة ولم يتعرض المصلي فلا يأتمان معها.
كان يكون المصلي اتخذ سترة والمار ما له إلا هذا الطريق.
الرابعة
لا يعني هو كب الطريق وصلى هذا الإمام وراء خلف الإمام إلا بصلي يعني قدام الجدار مثلا أو قدام السترة وقام يعني
لا يكون للمار ممدوحة، يعني ما في طريق للمار إلا هذا والمصلي قد تعرض فاتخذ سترة فلا يأتمان الاثنان.
الرابعة أن يكون
يعني صلى عند الباب لكن معه سترة وهذا وهذا مرة من وراء السترة كل ما يثبون.
الرابعة أن يكون للباب ممدوحة والمصلي قد تعرض فيأتمان معه. قال الحافظ بعد أن ساق كلام ابن دقيق العيد وظاهر الحديث يدل على المنع من المرور مطلقا ولو لم يجد مسلكا بل يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته. قلت وهذا هو الحق لأن الحديث علق الإثم على المرور ولم يفصل بل جعل الوقوف مدة طويلة خير من المرور والله أعلم. خامسا يؤخذ منه أن الإثم المترتب على المعصية في الآخرة وإن قل فهو أعظم من أي مشقة في الدنيا مهما كانت شديدة وفظيعة.
يعني كمشقة يعني الإثم والعذاب في الآخرة أعظم من الوقوف 40 سنة.
السلام عليكم جزاك الله خير.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي في كتاب تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح عمدة الأحكام باب سجود السهو عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين سماها أبو هريرة ولكن
العشي مقصد بها صلاة الظهر، يعني اشترك العشي على كما أخذنا على الظهر وعلى العصر، لكن ذيك العشاءين المقصود بها المغرب والعشاء.
إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أن قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. فقال بل نسيت. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم. فقال نبئت أن عمران بن حسين. قال ثم سلم. موضوع الحديث.
لا خلاص خلاص فائدة رقم 11. أنا قد أخذنا
ثامنا تاسعا عاشرا
طلع عسل بدل السوق
ما يصلح
عسل بدل السوق
ما يصلح.
الحادية الفائدة الحادية عشرة من الحديث يؤخذ منه وجوب سجود السهو على المأمومين مع إمامهم وإن لم يحصل منهم سهو.
يعني الإمام يتحمل على المأمومين سجود السهو وإن لم يحصل من المأموم خلل، يعني صلاة سليمة لكن الخلل حصل في صلاة الإمام، إذا سجد الإمام فيكون المأموم تبع لإمامه، إنما جعل الإمام ليتم به.
يؤخذ منه وجوب سجود السهو على المأمومين مع إمامهم وإن لم يحصل منهم سهو، لأن جميع المأمومين سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحصل منهم سهو. واستدل لذلك بما رواه الدارقطني بلفظ ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه.
لكن إذا كان سبق المأموم بركعة وأكثر حصل عنده خلل يسجد وللسهو بعد ما يفارق الإمام. لكن إذا سلم على الإمام من البداية حتى النهاية حصل عنده خلل يتحمل عنه الإمام، إلا أن يكون الخلل في ركن أو تعمد ترك واجب، هذا شيء آخر.
وفي سنده خارجة بن مصعب وهو ضعيف، وفي الباب عن ابن عباس رواه أبو أحمد بن عدي في ترجمة عمر بن أبي عمر الأصقلاني وهو متروك انتهى. قلت الحديث الأول له مفهومان. المفهوم الأول أنه ليس على من خلف الإمام سهو، ومقتضاه أن سهو الإمام لا يوجب سجودا لا عليه ولا على إمامه. المفهوم الثاني إيجاب السجود على المأموم مع إمامه وإن لم يسهو، وهذا تؤخذ دلالته من حديث الباب لا من هذا الحديث الضعيف. الثاني عشر يؤخذ منه مشروعية التشهد لسجود السهو إذا كان بعد السلام، وبه قال أحمد وإسحاق وبعض الشافعية وبعض المالكية. أما إذا كان السجود قبل السلام فالجمهور على أنه لا يريد التشهد بعده، وحقي على الليث إعادته وهو رأي شاذ.
ويكفي السجود مرة، لا يتكرر السجود، لا تسجد قبل السلام سجد بعد السلام. ما عرفنا هذا.
وحقي على الليث إعادته وهو رأي شاذ، والقول في مشروعيته في السجود الذي بعد السلام هو الأرجح.
التشهد يتكلم الآن عن التشهد بعد السجود الثاني بعد السلام.
طيب أعيد أقول ما
الثاني عشر يؤخذ منه مشروعية التشهد لسجود السهو إذا كان بعد السلام. وبه قال أحمد وإسحاق وبعض الشافعية وبعض المالكية. أما إذا كان السجود قبل السلام فالجمهور على أنه لا يعيد التشهد بعده.
نعم نعم، ليس المقصود بسجود السهو،
المقصود
التشهد. وحقي عن الليث إعادته وهو رأي شاذ، والقول في مشروعيته في السجود الذي بعد السلام هو الأرجح.
لا يشرع إعادة التشهد ولا يشرع إعادة سجود السهو إذا كان قبل السلام كلها.
لما روى الترمذي من طريق محمد بن يحيى النيسابوري عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن أشعث بن عبد الملك عن ابن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب، وفي بعض النسخ الاقتصار على التحسين فقط.
أبغاك رجعت إن شاء الله بالعافية تشوف لي الألفاظ اللي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيها قبل السلام وبعد السلام، لأن الأصل أننا فعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، المواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه المحصة شيخ جاهزة اللي برسل هذه.
جزاك الله خير.
فوقي
يعني الأصل
هي أربع مواضع.
إيه الأصل أننا نسجد قبل السلام في المواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام، في المواضع التي سجد فيها بعد السلام نسجد بعد السلام، هذا الأصل. وإذا لم نعرف فإن أو لم يعني لم توافق نفس المسائل التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان في نقص تكون قبل السلام، وإذا كان في زيادة تكون بعد السلام.
هذه جاهزة شيخي. كان الله أعلم، كان بحثها بعد. خلص بعدين برسلها.
طيب.
هي أربع مواضع. موضوع حديد اليدين.
هذا سجود. معنه في نقص، معنه في نقص.
نعم.
لكنه سيبقى بعد السلام.
بعد السلام. وحديثان آخران، حديث قام من ركعتين بدون تشهد، هو السجود قبل السلام.
أيوة هذا مثل الوضع اللي صلينا فيه العصر يمنع
نعم.
هذا قبل السلام.
هي أربع مواضع لكن ما سجل.
طيب. والقاعدة يقول الشيخ.
يقول الشيخ القاعدة أولا ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الأربعة المواضع نسجد مثل ما ثبت، يعني
سواء كان قبل السلام أو بعده.
والقاعدة ما كان السهو عن النقص قبل السلام، وما كان السهو عن زيادة بعد السلام.
ولو سجد الإنسان في المواضع التي قبلها هي بعد السلام وسجدها قبل السلام الأمر واضح، يعني خلاف السنة لكنه أتى بالواجب وزيد السلام.
قال أحمد شاكر رحمه الله: والذي نقله العلماء على الترمذي تحسين فقط، ورواه أبو داود وسكت عليه ولا يسكت إلا على ما هو صحيح أو مقارب، ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وقال الحافظ في الفتح ضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهما، ووهم أشعث لمخالفته غيره من الحفاظ عن ابن سيرين، فإن المحفوظ عن ابن سيرين من حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد. قال: وروى السراج من طريق سلمة بن علقمة قال: قلت لابن سيرين: التشهد. قال: لم أسمع شيئا في التشهد. إلى أن قال: وكذا المحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الإسناد من حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد كما أخرجه مسلم، فصارت زيادة أشعث شاذة. ولهذا قال ابن المنذر: لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت، ولكن ورد التشهد عن ابن مسعود عند أبي داود والنسائي وعن المغيرة بن شعبة عند البيهقي وفي إسناده ما ضعف. فقد يقال أن الأحاديث الثلاثة ترتفع إلى درجة الحسن. قال العلائي: وليس ذلك ببعيد، وقد صح عن ابن مسعود من قوله أخرجه ابن أبي شيبة، انتهى من الفتح. قلت: والقول بتحسينه هو الأولى، بل هو أقل ما يقال فيه لما يأتي. أولا: أن زيادة الثقة مقبولة كما تقرر بعلم المصطلح. وأشعث بن عبد الملك الحمراني قال فيه الحافظ: ثقة ثبت، ورمز له البخاري، ورمز له خاء أي روى له البخاري. وتوهيم الثقة خلاف الأصل. ثانيا: أن هذه الزيادة لا تعارض رواية الجماعة حتى يحكم بشذورها. لأن رواية الجماعة لم تتعرض للتشهد بنفي ولا إثبات، وإذا كان كذلك فإن هذه الزيادة تعد بمثابة حديث مستقل. ثالثا: أن نفي محمد بن سيرين يحمل على حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أي أنه لم يسمع بالتشهد شيئا من حديث أبي هريرة، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري حيث قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن سلمة بن علقمة قال لمحمد في سجدتي السهو تشهد، قال ليس في حديث أبي هريرة. قلت بل إن هذا النفي يشعرك أن هناك رواية عن غيره والله أعلم. الرابع عشر.
الشاهد يعني أنه ثبت يعني سجود أن ثبت أن التشهد في السجود بعد السلام، يعني إذا كان السجود بعد السلام يتشهد ثم يسجد ويسلم.
الرابع عشر يؤخذ من قول محمد بن سيرين فنثبت أن عمران بن حسين قال ثم سلم مشروعية السلام من سجود السهو إذا كان بعد السلام، وهو ثابت من حديث عمران رضي الله عنه عند مسلم رحمه الله، فيجب المصير إليه لثبوته والله أعلم. تنبيه: ورد في هذا الحديث أن الصحابة رضوان الله عليهم تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم في تسليمه عن نقص احتمال النسخ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال ذو اليدين: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فأجاب بقوله: لم أنس ولم تقصر الصلاة، أي حسب علمي. فقال ذو اليدين: بل نسيت. ومن هنا ينبغي التنبيه على أنه لا يجوز للمأمومين أن يسحبوا أن يتابعوا الإمام، فإن تنبه وإلا فارقوه.
إذا سلم
يمكن يتبعوا
أن يتابعوا الإمام إذا سلم على نقص.
أنا عندي هنا
أن يتبعوا
أنا عندي أن يسبحوا
أو يتابعوه على الزيادة.
نعم أحسن الله
في أثناء الصلاة
في أثناء الصلاة
لا يجوز للمأمون يتابع الإمام في أثناء الصلاة
إذا سلم على النقص إلا طبعا يعني إذا تعمد مقصود الأداء
متأكد أنه في نقص
المقصود إذا 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 الإمام سلم وهو يعلم أنه سيسلم عن نقص فلا يجوز متابعته، أما إذا كان يسلم عن نقص فإنهم يتابعوه مثل ما حصل في قصة ذا اليدين. واضح الآن؟ إذا تعمد الإمام أنه يزيد في الصلاة أو تعمد أنه ينقص في الصلاة فلا يجوز متابعته، لكن المأموم ما يعلم، ما عنده إلا متابعة، هذا تجعل مثل الإمام.
ومن هنا ينبغي التنبيه على أنه لا يجوز للمأمومين أن يسبحوا
عندي أن يتابعوا الإمام إذا سلم على نفسه، يمكنهم غيروا في دار الميرة النبوية.
لا يجوز أن يسبحوا أن يقولوا سبحان الله.
لا لا لا، هذه المسألة الثانية. عندنا لا يجوز للمأمومين أن يتابعوا الإمام إذا سلم على نقص أو يتابعوه على الزيادة، بل يجب عليهم أن يسبحوا له.
فإن تنبه وإلا فارقوه، ولا يجوز لهم أن يسلموا.
الزيادة الذي نعرفه أنه لا يجوز متابعة الإمام على الزيادة سواء تعمد ولا ما تعمد. إذا كان المأموم يعلم على أن الإمام زاد
ركعة خامسة مثلا،
أيوة ركعة خامسة في الظهر أو رابعة في المغرب، لا يجوز. وإذا زادهم يعلمون أنه زاد صلاتهم غير صحيحة. لكن إذا تابعوه على الزيادة هم ما يعلمون شككين فعلى ذمة الإمام.
فإن تنبه وإلا فارقوه، ولا يجوز لهم أن يسلموا معه على نقص مع علمهم بالسهو، ومن سلم معه وهو يعلم بطلت صلاته وعليه أن يعيد من جديد.
أنا والله هذه أول مرة تمر عليها أن المأموم إذا إمام وسلم عن نفس
لا يسلم معه،
أنك ما تسلم معه.
أنا تشبه كأنه في يوم الخامس يا شيخ نفس الصفة. فأنا الشيخ أتكلم عنه. وإن قام الإمام لخامسة وجب عليهم أن يسبحوا له، ولا يجوز لهم أن يتابعوه على القيام. ولا يجوز لهم أن يتابعوه على القيام، فمن تابعه
فين هذه فين أجتابه
ما أدري أنت من عندك
لا. يعني لو أتى بالرابعة في المغرب لو أتى بالرابعة في المغرب الإمام
المأموم متأكد يسون ما يتابعه في الرابعة
يجلس أيوه. لكن يسلم معه إذا
نعم يسلم معه أي نعم سلك سلك. لكن بالنسبة للنكس إذا سلم من نكس يقول الشيخ ما يجوز لهم يتابعوه يعني يقولون يعني كملوا صلاتهم أو أنهم ينتظرون بعد كيف
يعني يكملوا صلاته
إذا هو الشيخ يكون يأتي واحد من المصلين ويربي الإمام يعني ضياع صلاة واحد لشخص أكثر من ضياع الجماعة كلها
لكن النبي صلى الله عليه وسلم في القصة بسند اليدين الصحابة تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم في النكس
الشيخ تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم على
وهم يعلمون أنه ناقص
هم يعلمون أنه ناقص لكن لأن الوقت وقت التشريع الشيخ كأنهم يقولون لعل الصلاة قصرت لعل حتى سؤال ذي اليدين يشعر بذلك هل قصرت أم نسيت لعلهم كانوا يظنون أنه تشريع فعشان كذا هذا الموضوع اللي
تكلمنا مسألة تحتاج إلى بحث يعني
أحسن الله
الزيادة معروفة لكن النكس هل يجوز متابعة الإمام في النكس أو لا يجوز تحتاج إلى بحث
ومن سلم معه وهو يعلم بطلة صلاة وعليه
المعلومات هذه
وإن قام الإمام لخامسة وجب عليه
تصرفون من عندهم الجماعة شكرا
ما هو في نسخة يا شيخ هذا ما هو في نسخة عندك موجود
لا
وإن قام الإمام لخامسة وجب عليهم أن يسبحوا له ولا يجوز لهم أن يتابعوه على القيام فمن تابعه على القيام وهو يعلم بطلت صلاته وإن سبحوا له ولم يرجع وجب عليهم أحد أمرين إما مفارقته وإما انتظاره حتى يكمل فيسلم ويسلمون معه والله أعلم وبالله التوفيق ملحق وفي الحديث من المسائل غير ما يتعلق بالسهو ما يأتي أولا فيه جواز التشبيك بين الأصابع بعد تمام الصلاة لقوله وشبك بين أصابع
دخلنا بس الماضي أنه يجوز التشبيك بعد الصلاة بعد السلام ما قبل السلام لا
فيخصص النهي الوارد في ذلك بما قبل الصلاة جمع بين
الحديث يعني الناس أحيانا الواحد يبغى يتمطط وكذا ما في شيء عادي يعني لك عادة مين كسلة عادة
ثانيا في فضيلة أبي بكر وعمر في الصحابة وأنهما أفضل الصحابة بل أفضل الأمة على الإطلاق ويرد فيه على الشيعة في تقديمهم لعلي بن أبي طالب
في القوم لما ساح صلى النبي صلى الله عليه وسلم في القوم أبو بكر وعمر فهباء يكلمه وقام أبو ذر اليدين كلمه
ثالثا فيه ما كان عليه الصحابة من إجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم رابعا يؤخذ منه أن من أنكر شيئا بناء على ما في ظنه لا يعد كاذبا ولا آثما وإن تبين خلاف ذلك
ما في غالبا ما في إمام يتعمد الزيادة ولا في إمام يتعمد النقص إلا عن سهو
ويفرع عليه أن من حلف على شيء بحسب علمه ثم تبين خلاف ذلك فإنه لا يعد آثما ولا تكون يمينه فاجرة ولا يلزمه حل والله أعلم
كفارة يمين قال والله إن كتاب التوحيد مثلا عندي في البيت أو في السيارة يحسب يعني غالب على ظنه كذا وفي الأخير ما التدى فهو ما حلف كاذب
حلف على غلب الظن
يعني
وعن عبد الله بن محينة رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
حلف على شيء مضى ليس فيه كفارة الحلف على شيء في المستقبل يعني متى يترتب كفارة يمين على حاجة تحلف في المستقبل يعني غدا بكرة سأعمل كذا والله سأعمل كذا ما عملته فإنك عليك كذا عليك كفار لكن حاجة مضت والله إني كتاب في البيت والله إني يعني عملت كذا أمس ولا كذا والله إني كذا هذا ما فيها كفار في الحالف في شيء مضى ليس فيه كفارة يمين الحالف على شيء تريد فعله في المستقبل هذا اللي فيه كفارة يمين إذا لم تفعله إذا أما إذا قال إن شاء الله ما ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله.
وعن عبد الله بن بحيرة رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس
هذه الحالة
فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم
على الإمام. إذا قام من التشهد الأول ورحل الثالثة ومجلس فإنه يلزم سجود السهو قبل السلام لأنه حصل عنده نقص في التشهد ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
موضوع الحديث مشروعية سجود السهو لمن ترك التشهد الأول سهوا المفردات فقام من الركعتين الأوليين أي بعد تمام الركعتين ولم يجلس أي لم يجلس للتشهد الأول وجملة لم يجلس تأكيد للفعل قام قضى الصلاة أي أكملها وانتظر الناس تسليمه أي توقعوا أن يسلم. المعنى الإجمالي سهى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن التشهد الأول فقام وتركه وتابعه الناس في القيام حتى إذا أكمل الصلاة ولم يبق سوى السلام كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل السلام ثم سلم وكان ذلك السجود جبرا للتشهد المتروك. فقه الحديث يؤخذ من الحديث دليل لمن قال أن السجود إذا كان من نقص فهو قبل السلام وهو قول الإمام مالك رحمه الله وليس فيه دليل على مطلق السجود عن النقص أنه قبل السلام فقد ثبت في حديث أبي هريرة الماضي وعمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام وكان سهوه عن نقص اللهم إلا أن يقال بالفرق بين نقص ينجبر بالسجود ونقص لا ينجبر إلا بالإتيان به. نعم فيه دليل على أن من قال إن سجود السهو كله بعد السلام هم الحنفية والله أعلم.
عسى كان النقص ولا عن زيادة يقولون الحنف لازم بعد السلام لو سوى قبل السلام تقوم الدنيا ولا ما تبعد خاصة عند الحنف متعصبين.
ثانيا يؤخذ منه أن التشهد الأول والجلوس له غير واجبين. قال ابن دقيق الغيب من حيث أنه جبر بالسجود ولا يجبر الواجب إلا بتداركه وفعله قلت هذا يتمشى على مذهب من يرى أن الواجب نظير الفرض كالشافعية أما على مذهب من يفرق بينهما كالحنابلة والحنفية فإن الواجب عندهم يجبر بسجود السهو والركن لا يجبر إلا بالإتيان به والله أعلم.
يعني الفرق بين الواجب والركن إذا تعمد المسلم ترك الركن ركن من أركان الصلاة أو الواجب بطلت الصلاة أما في حال النسيان فإذا تعمد ترك الركن فإنه يجب عليه الإتيان به وسجود السهو والواجب يكفيه سجود السهو. يعني مثال لو واحد نسي يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العلا أو قال رب اغفر لي أو قال سمع الله لمن حمده فإنه يسجد سجود السهو وأما إذا ترك ركوع أو سجود وكذا يجب عليه الإتيان به ما تنتهي الصلاة كأنه عاد ما زال محرم ويسجد السهو.
ثالثا يؤخذ منه أن سجود السهو لا يتعدد بتعدد السهو فإنه هنا ترك التشهد الأول والجلوس له وسجد لهما سجدتين.
لا ما يسجد أربع سجدات يقول أنا أسجد للتشهد وأسجد لتحية الله وأسجد اللي تركتها وأسجد للجلسة له فما يتعدد السجدات وتعدد يعني لو أيضا في نفس الركعة الركعة الثانية ونسي التشهد ونسي الجلوس ونسي يقول مثلا يقول سبحان ربي العلى أو نسي يقول سبحان ربي العظيم من يقول له سجد أربع ثمان سجدات قبل السلام لأنك نسيت ثمان واجبات لا إنما يكفي واحد.
رابعا يؤخذ منه وجوب متابعة المأمومين للإمام على القيام عن هذا الجلوس إذا استمر. خامسا، إذا تذكر الإمام قبل أن يستتم قائما فعليه أن يعود، وهل عليه سجود سهو أم لا؟ في ذلك خلاف. ذهب النخعي وعلقمة والأسود والشافعي إلى أنه لا سهو عليه.
يعني قام من التشهد وقبل أن يكون قائم، يعني ما بين القيام وبين الجلوس، هل نقول لا يلزمه له أن يعود؟ له أن يعود لأنه ما استتم قائم، أما لو استتم قائم لا يجوز له العود، واضح؟ لكن هل إذا ما كان ما بين الجلوس والقيام هل لا يأتي بسجود السهو ولا لا يأتي؟ هذا الكلام لأنه رجع.
ذهب النخعي وعلقمة والأسود والشافعي إلى أنه لا سهو عليه، واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس. وفي رواية: ولا سهو عليه، وإن استتم قائما فلا يجلس وسجد سجدتي السهو. ومداره على جابر الجعفي وهو متروك. قال أبو داود بعد إخراج هذا الحديث من طريقه: لم أخرج في كتابي عن جابر الجعفي غير هذا الحديث. وذهب الإمام أحمد والعترة إلى أن يجب السجود وإن لم يستتم لفعل القيام، لما رواه البيهقي والدارقطني عن أنس مرفوعا عليه أنه تحرك للقيام في الركعتين الأخريين من العصر على جهة السهو فسبحوا له فقعد ثم سجد للسهو. وفي بعض طرقه قال: هذه السنة. قال الحافظ في التلخيص: تفرد به سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أنس ورجاله ثقات. قلت: وبهذا يظهر رجحان مذهب الإمام أحمد ومن معه لأمور ثلاثة: أولها أن أنسا قال في بعض طرق الحديث وهذه السنة، وما كان كذلك فهو بحكم الرفع كما تقرر في علم المصطلح. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في حديث الباب ولم يفصل. ثالثها، أن التحرك للقيام على سبيل النسيان والوهم سهو، وكل سهو يجب أن يجبر بالسجود كما أفاد حديث لكل سهو سجدتان وغيره.
يعني اتضح لنا على أنه ما دام تحرك من مكانه سواء وقف ولا ما وقف أنه يأتي بسجود السهو.
أما حديث جابر الجعفي فهو مع ضعفه مخالف للنصوص الصحيحة، وكذلك حديث ابن عمر عند الحاكم والبيهقي والدارقطني: لا سهو إلا من قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام، فهو ضعيف أيضا. وفي سنده أبو بكر العنسي مجهول، وإن كان ابن أبي
العنسي
فهو ضعيف. زعم أن رغم أن الذهبي قد وافق الحاكم على تصحيحه، وجل من لا يغفل والله أعلم.
شيخ ما توكي في علم الحديث.
باب المرور بين يدي المصلي.
شيخ معناته إذا سجد يعني ثم بعد ذلك رجع إلى التشهد من جديد ولا يكمل؟
ونحن نتحدث الآن عن مسألة لو ترك التشهد الأول. يقول الشيخ أحمد: إذا استتم قائما يجب عليه أن يعود، ما يجب لا يجوز له أن يعود وسجد السهو. طيب يجب حطها تفينا. طيب خلنا بعد الدرس مفتاح باب. أما إذا كان نسي التشهد وقام لكن ما وقوفه بين القيام وال فإنه يرجع.
لا أنا قصدي على المسألة الأولانية هذه فهمتها
حقا أيوة ويجب على يقول الشيخ أحمد سجود السهو في هذا المسألة. فإيش الفعل الآن؟
هي مسألة بعد السلام وغفلت؟
إيه بس أنا
التشهد
إيه إذا سجد السهو ثم رجع كيف لا وتشهد التشهد الثاني يعني يكون من أول ولا يكمل؟
أيوه من أول أيوه من أول أيوه من أول
يصير تشهدين سواه يعني
إيه لا هذا 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 خاص بالسجود بعد السلام.
أيوة نعم.
هذا خاص بالسجود بعد السلام.
أيوة نعم.
يسجد للسهو ويتشهد ويسلم. أي نعم. فأتي بالتشهد. حتى لو قال اللهم صل على محمد يعني بداية من التحيات لله مثل أيضا التشهد الثاني في الجلسة الأخيرة. ما تقول من بداية اللهم صل على محمد إلى آخر لا تبدأ من التحيات لله الصلاة الطيبات حتى تأتي للصلاة الإبراهيمية. وهذا مثلها. يأتي بالتشهد من البداية تحيات حتى الصلاة الإبراهيمية ويسلم.
أحكام السهو تسري على النافلة كما تسري على الفريضة
نفسها. يعني إيش الهدف من سجود السهو؟ وجبر النقص الحاصل في الصلاة سواء كانت الصلاة نافلة أو فريضة.
إنما واجب في النافلة يعني لازم في النافلة لازم تسجد.
لازم لكم ناقص صلاتك ناقصة.
باب الوضوء بين يدي المصلي. عن ابي جهيب الحارث بن الصمت الانصاري رضي الله عنه قال قال
واجبه عند ترك ركن او ترك واجب وسنه سجود السهو عند ترك سنه سواء كانت في الفريضه او النافله. واضح؟
باب المرور بين يدي المصلي. عن ابي جهيم الحارث بن الصمت الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه. قال ابو النضر لا ادري اربعين يوما او شهرا او سنه. ترجمه الصحابي ابو جهيم قال ابو دقيق العيد عبد الله بن جهيم وقال في الكاشف للذهبي أبو جهيم بن الحارث بن الأنصاري له صحبة عن يسر بن سعيد وعبد الله بن يسار. موضوع الحديث بيان إثم المرء بين يدي المصلي وأنه أعظم من الوقوف مدة طويلة من الزمن. المفردات بين يدي المصلي أي
يعني لو بلغ 40 سنة واقف أحسن لك منك مر بين يدي المصلي.
ماذا عليه أي
شيء خطرة لك يشبه الناس
في الحرمين رخصوا
ما رخ
في الحرمين
هذا اللي مصلحة اللي يعني الزحامك والزحام
كان جابته أنه رخصوا
والأصل ترى المنع الأصل الشرعي المنع ما يرخص فيه إلا بدليل شرعي لكن هذا من باب المصالح المرسلة كذا لأنه يصعب على الواحد يمر بكثرة الزحام ويكون أهل العلم مشقة تجربة تيسر لكن أنا ما أعرف دليل الشيخ أنا الشيخ عمر
نعم
قلت الشيخ تعرفون دليل على جواز المرور في الحرم أنه في دليل
لا ما في دليل
بين يدي المصلي
ما في دليل
هذا الأصل ما يجوز لكن أجازوه من باب دفع المشقة على الناس بس
ماذا عليه أي شيء عليه والاستفهام والتفخيم من الإثم أي من لبيان الجنس لكان جواب لم أن يقف إن وما دخلت عليه بتأويل مصدر اسم كان وخبر وخيرا خبارا أي لكان الوقوف أربعين خيرا له من المرور بين يديه. المعنى الإجمالي بين الشارع الحكيم أن أعظم مشقة تحصل على العبد في الدنيا هي أيسر على العبد من يسير الإثم على ما يظنه العبد سهلا كالمرور بين يدي المصلي فمشقة الوقوف أربعين يوما الذي هو أقل احتمالا في تفسير الأربعين أخف من إثم المرور بين يديه.
قيل أربعين يوم لأن يقف أربعين يوم قيل أربعين شهر قيل أربعين سنة ولكن ما فيها نص ما أعرف فيها ناس يعني تحديد يوم أو شهر أو سنة.
نعم.
تعرفون؟
لا ما فيها غير 40 فقط. أولا الرواية المشهورة أن زيد بن خالد الجهني أرسل بسر بن سعيد إلى أبي جهيم يسأله، وهذه رواية مالك بن أنس وتابعه سفيان الثوري عن أبي النضر عند مسلم وابن ماجه وغيرهما، وخالفهم ابن عيينة فرواه على أبي النضر فقال عن بسر بن سعيد قال أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد أسأله، كما رواه ابن أبي خيثمة وخطأه يحيى بن معين وقال الصواب رواية مالك انتهى، ويمثل به لمقلوب السند. ثانيا عيب على صاحب العمدة أنه أثبت جملة من الإثم في كتابه مع أنها ليست ثابتة، فلم ترد في شيء من الصحاح والسنن والمسانيد، وإنما وردت في رواية للكشميهني وحده من الإثم، وخالفه جميع رواة البخاري فرووه بدونها، وورد برواية لابن أبي شيبة يعني من الإثم.
قال هذا من كلام الصحابي وهو مدرج.
ثالثا مميز 40 غير متعين أي مشكوك فيه، وكذلك هو في رواية عند غير ابن عيينة رواية واحدة، وكذلك رواه الحافظ عن ابن عيينة كما أخرجه أحمد بن أبي شيبة وسعيد بن منصور وغيرهم، وورد في رواية في مسند البزار بالجزم فقال لكان أن يقف 40 خريفا، وأشار الحافظ إلى ضعفها فقال ويبعد أن يكون الجزم والشك من راو واحد في حالة واحدة. رابعا يؤخذ منه تحريم المرور بين يدي المصلي، وأن المار قد عرض نفسه لإثم كبير وخطر عظيم إذا كان المصلي بدون سترة أو كانت له سترة ومر بينه وبينها. وقد قسم ابن دقيق العيد المرور إلى 4 أقسام و4 حالات. الأولى أن يكون للمار مندوحة والمصلي لم يتعرض، أي كانت له سترة فيختص المار بالإثم.
يعني في سترة، هذه سترة وقام هذا تعمد أجا بين السترة وبين المصلي، هذا يأثم منه. من اللي يأثم؟
المار.
يأثم المار، أما المصلي ما يأثم لأنه اتخذ سترة.
الثانية عكس ذلك، وهو أن لا يكون للمار مندوحة والمصلي قد تعرض أي ترك السترة فيختص المصلي بالإثم. الثالثة
أن يعني مثل اللي يصلي عند الباب، يصلي عند الباب وما فيه ما في للمار طريق إلا الباب، فيتعرض الإثم لمن منه اللي
يصلي
هو نفسه لأنه كان المفروض يصلي في وراء جدار.
الثالثة ألا يكون للمار مندوحة ولم يتعرض المصلي فلا يأتمان معها. الرابعة أن يكون للمار مندوحة ولم يتعرض المصلي فلا يأتمان معا.
كان يكون المصلي اتخذ سترة والمار ما له إلا هذا الطريق.
الرابعة
لا يعني هو كب الطريق وصلى هذا المام وراء خلف الإمام إلا بصلي يعني قدام الجدار مثلا أو قدام السترة وقام، يعني
لا يكون للمار مندوحة، يعني ما في طريق للمار إلا هذا والمصلي قد تعرض فاتخذ سترة فلا يأتمان الاثنان.
الرابعة أن يكون
يعني صلى عند الباب لكن معاه سترة وهذا مرة من وراء السترة كل ما يأثمون.
الرابعة أن يكون للمار مندوحة والمصلي قد تعرض فيأتمان معه. قال الحافظ بعد أن ساق كلام ابن دقيق العيد وظاهر الحديث يدل على المنع من المرور مطلقا ولو لم يجد مسلكا بل يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته. قلت وهذا هو الحق، لأن الحديث علق الإثم على المرور ولم يفصل،
بل جعل الوقوف مدة طويلة خير من المرور، والله أعلم. خامسا، يؤخذ منه أن الإثم المترتب على المعصية في الآخرة وإن قل فهو أعظم من أي مشقة في الدنيا مهما كانت شديدة وفظيعة.
يعني كمشقة، يعني الإثم والعذاب في الآخرة أعظم من الوقوف 40 سنة.
أحسن الله عليك، جزاك الله خير.